ليس الحزن هذا بالمقيمين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في بداية هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. وكلنا لله عز وجل عبيد، إن شكرناه زادنا وإن كفرنا بنعمته أذلنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك المعترفين بفضلك وآلائك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبابي وإخوتي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشكلات من الحياة، سائلا الله عز وجل أن يجعل حياتنا حياة مليئة بالخير والأمن والإيمان والبركة. وعلينا أن نعلم حقيقة مهمة جدا، لا بأس أن أعيدها إن كنت قد قلتها قبل ذلك، وهي أن الله جلت قدرته قد ربط لهذه الأمة كل خير، كل فتح، كل توفيق، كل أمان، كل رزق بتقرير حقيقة الإيمان في حياتها. فإذا صدقت الله في إيمانها، الإيمان الذي هو اعتقاد في القلب والجنان ونطق نشهره ونعتز به باللسان وعمل في حياتنا بالأركان، يجب إن فعلنا ذلك وحققناه، وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما ارتقى الإيمان كلما آتى ثماره اليانعة المباركة التي الله عز وجل بشرنا بها في كتابه، فاعلمنا أن حفظه مقرون بالإيمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أكرمنا الله بالإيمان أنه سيوسع علينا في أرزاقنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه البركة فيض من الله يصبه على عباد، أفراد، أسر، جماعات، دول، شعوب، لكن بشرط أن يحقق إيمانهم. أما أن نعصي الله وأن نكون يعني في أفكارنا أتباع لزبالات الأفكار التي صبت على هذه الأمة وبدأوا يتلقفون تتلقفها بعض القلوب، ولا يتلقف هذه الأفكار أيها الأحبة، تابعوا وتحروا وتحققوا من أولئك الذين يعني أصبحوا عبيدا لهذه الأفكار، ستجدوا أن وراء ذلك وحشة بينه وبين الله اقتضتها المعاصي والآثام والشهوات التي غطت بصيرته وجعلته في حياته مسخرا إلى أن يتلقف شياطين، إلى أن يتلقف أفكار شياطين الإنس والجن. على أي حال، أنا أقول أيها الأحبة بأن الله عز وجل ربط كل خير لنا في هذه الدنيا بهذا الإيمان. الإيمان إن حققناه أعطانا الله عز وجل، أعطانا النصر كذلك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عليك بأن تربي في هذه الأمة إيمانها ويقينها بربها وارتباطها بإلهها وإخائها فيما بينها. انظروا إلى رسولكم وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام، يوم أن جاء المدينة ليبني أول مجتمع نقي طاهر نسميه المدينة الفاضلة الحقيقية، ليست المدينة الفاضلة الموهومة التي قال فلان أو فلاطون أو لا لا لا، هذه المدينة الفاضلة الحقيقية التي تربى فيها الإنسان ليخرج من شهوته ونزواته وأنانيته وأثرته وحبه لذاته إلى أن يصبح شيئا آخر. الإخاء الذي ربط المسلمين فيما بينهم، والمسجد الذي ربطهم بالله عز وجل، والعمل الذي جعل منهم أفكار، يعني عبر عنهم أحدهم عندما قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد، العباد أهل الأرض، من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، لأن الدنيا في حقيقتها مجردة عن الإيمان سجن، ما في غير السجن، سجن قد يكون متر في متر، وقد يكون 10 متر في 10، وقد يكون أرض مساحتها 20 كيلو في 20 كيلو، لكن هذا المؤمن يرتبط بالملكوت الأعلى، حتى أن ملائكة الله المسبحة في عرشه تستغفر له، يقول الله عنهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. على أي حال، هذا الموضوع إن شاء الله يعني لابد أن نتأمله في كل مرة شيئا قليلا. نعم يا أخي. انتصار من إيطاليا، تفضلي يا انتصار.
السلام عليكم ومساء الخير يا شيخ.
يا مرحبا بك.
حاولت أن أتكلم معك ولكن للأسف لا قدرت أن أكمل سؤالي، ولأنسف أن أطرحه عليك من جديد.
تفضل.
أنا كما قلت لك في السابق، أنا مريضة بمرض مزمن الذي هو التصلب الويحي أو التصلب المعدد. أنا استعمل دواء الذي يصفى من جسدي عبر الكلى، وطبيبتي هي طبيبة غير مسلمة.
طيب.
قالت لي أن أنا يجب لي أن أشرب دائما الماء كل يوم كل ساعة لأصفي هذا الدواء من كلايا.
نعم.
وعندي مشكلة مع الصيام، هي قالت لي بأن أنا ما يجب لي أن أشرب دائما الماء كل ساعة كل نهار.
نعم.
مع قول الدين.
أبشري أبشري يا انتصار، أبشري إن شاء الله، وسأبدأ بالإجابة عليك الآن، ما أنتظر، اسمعيني يا انتصار. يا أحبابي ويا ابنتي انتصار، المرض على قسمين، مرض يعني يقرر الأطباء يقولون مرض مزمن يعني طويل، وليس هناك شيء بمستحيل على الله، لكن في العرف الطبي وما ألفه الناس أن يقوموه ويقدروا يسموه مرض مزمن. إذا كان الأمر كذلك، يا بنتي لا أطعمي عن كل يوم مسكين، أنك لم تستطيع أن تتوقفي عن شرب الماء، فإذا كان صيامك سيؤثر عليك ضررا، وإذا حتى لو أن الصيام إما أن يزيد في المرض أو يؤخر البرء، يصبح الصيام هنا لا يجوز، لا يجوز الصيام في حالة المرض، عندما يكون الصيام يؤثر في المرض إما زيادة المرض أو تأخر الشفاء، هنا يجب الإفطار وتطعمي عن كل يوم مسكين. أما إذا قالت طبيبتك هذا وضع مؤقت، ستبقي فترة معينة، 2-3-4-5 إن شاء الله سنة، ثم بعد ذلك الله يشفيك ويعافيك بالدواء والكذا، وتقدير الأطباء أنك سوف يعني يعطيك الله شفاء في هذه الحالة، إذا جاء رمضان افطري وانتظري إلى أن يشفيك الله، ثم صومي الأيام التي كنت قد أفطرتها. إذا افهمي، مرض مزمن هذا على طول افطري واطعمي عن كل يوم مسكين، مرض سوف يكون له نهاية في حياتك كما قرره أطباء 2-3-4 وينتهي، أفطري ثم في رمضان، ثم إذا شفاك الله فصومي. نعم يا أخي. رز لام من أسبانيا. نعم نعم رز لام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو.
والله أنا حبيت في الله.
أحبكم الله. تفضلي يا بنتي هاتي سؤالك. لا اسمع
أبي عم يشتري سلعة.
اسمعيني من التليفون وقصري التلفزيون عشان يكون التواصل واضح.
أبي عم يشتري سلعة من عند صديقه، ولكن نحن نشك أنها سلعة مسروقة.
يشتري من صديقه
سلعة
وأنتم تشكون ولا متأكدين؟
لا نشك.
تشكون. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا رزلام. أبشري. أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس يا شيخ عندي كم سؤال في أمور الطلاق.
تفضلي.
بس مرة هو بيتكلم معي في التلفون، هو بعيد وقال لي بطلي كذا، قلت كذا يعني نتونس عادي.
نعم. إيه؟ مين اللي يكلمك؟
زوجي.
زوجك يكلمك ايه؟
قال لي تاني ما حخليك وراي خالص، اذا قلت لي خليني حطلي بطلقك. يضحك،
يقول انه في المستقبل حيطلقك. يضحك عليك يعني؟
لا يعني بنهزر في موضوع الكلام، بنتونس يعني عادي.
ايش التونس هذه يا اخت؟ الله يسامحكم يا ام محمد. ايش الوناسه ذي؟ هذه وناسه مره.
والله ولا حتى هو ما كان متذكر، انا قمت بضحك وبقول له خليني، وبعد شوي هو اصلا ما جاء عشان انا اقول له، لكن قلت عليه كويس.
اسمعيني يا ام لا اسمعيني يا ام محمد، هل قال لك انا ابى اطلقك ولا قال انت طالق؟
بطلقك بهذا اللفظ.
سأطلقك يعني؟
لا ما بطلقك، يعني بلهجتنا السودانيين، نحن سودانيين.
أي أنا عرفتك أنك سودانية. بطلقك يعني الآن، أن يعني كأنها باللهجة السودانية تفهمي منها وهو فاهم أنه يقول لك أنت طالق؟
لا
بطلقك في المستقبل يعني.
أيوة وأنا ما حخليك وراي خالص ثاني، يعني هو بعيد كان.
ما حخليكي وحطلقك. أي نعم في المستقبل. نعم يا الله. هذا السؤال. في سؤال ثاني؟
وحتى ما تذكره وانتهينا من الموضوع، يعني بعد فترة أنا قلت تذكر أنت، بس أنا وسوس لي ثاني الموضوع.
طيب أم محمد إن شاء الله تسمع الإجابة، أبشري إن شاء الله. سعد من الكويت، تفضل يا أخي سعد من الكويت.
السلام عليكم يا دكتور.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله من كل مكروه يا سيدي.
اللهم آمين. الله يحييك. تفضل يا شيخ سعد.
سيدي أنا كنت على الحدود سابقا الكويتية الإيرانية، ودعيت لك بطول العمر، هذا أولا يا سيدي.
الله يجزاك عني خير، شكرا جزيلا.
السؤال الثاني يا سيدي، حبيت أستفسر من أصحاب الأخدود، هل
نعم.
يجوز زيارتهم؟ وكذلك هل يجوز يا سيدي الصدقة على المسيحي والهندوسي اللي غير مسلم؟ والكلمة الأخيرة يا سيدي، شجرة القرقد هل هي شجرة العوشج اللي فيها شوك؟ وتحياتي لك وللبرنامج يا سيدي.
أبشر يا أخ سعد، الله يبارك فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله. أحبابي بسم الله نبدأ إجاباتنا. نحن أجبنا أختنا انتصار حتى نطيب خاطرها لأنها كانت قلقة. أختنا رزلان من أسبانيا تقول أبوها يشتري من صديق له وهم يشكون أن صديقه يسرق هذه السلع. أولا من حيث المبدأ، ليس بينكم وبين أبيكم في علاقة ما يشتري ويقدمه لكم إلا النصح، لو شككتم انصحوه، لكن لو أنه مثلا سرقها ثم جاء بها إليكم أنتم لا تعلمون، أنتم لا علم لكم به، هو يتحمل الإثم، هو أنتم لا علاقة لكم بذلك. إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا سرق أبوكم وأنتم تشاهدوا سرق هذا القلم أمام عيونكم ثم جاء به إلى ولدك، يا ولدي خذ هذا القلم، لقل لا يا أبي لا، لأنك رأيت بعينك فعله وأنه اغتصبه غصبا، لا يجوز لك أن توافقه عليه. لأنك لو وافقته لكان ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو كان هو يسرق وأنتم لا تعلمون، هو يتحمل الإثم. لكن مع ذلك لا تنسوه من نصيحتكم، انصحوه، قل اتق الله يا أبي لا تطعمنا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سعت فالنار أولى به، لا نريد أن تربي أجسادنا لتكون حطبا لجهنم. هذا من باب النصيحة. لكن الحكم الشرعي إذا هو سرق مجرد شك عندكم، أنتم لا تعلمون وليس عندكم يقين، هو يتحمل الإثم ولا عليكم من ذلك. أم محمد أختي الكريمة، إذا كان يقولها من باب يعني حتى هو لو قال أنت طالق، حتى ولو من باب الوناسة أو من باب الهزار أو من باب اللعب أو من باب المزح، لو نطقها واضحة قال أنت طالق تطلقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فلو أن أحدا قال لزوجتي أنت طالق، بقول له حرام عليك طلق زوجتك، قال والله كنت ألعب، نقول لا وقع الطلاق. لكن صيغة زوجك يقولك أنا حطلقك في المستقبل، أنا حطلقك حطلقك في المستقبل، فهذا تهديد، وإن كان تهديد فيه سفه وضعف عقل، لأن الرجل أولا وقبل كل شيء. أنا هذه الرسالة أوجهها للرجال، أقول إن أضعف الرجال شخصية وأكثرهم دناءة، هو من يجعل سيف الطلاق مسلط على رقبة زوجته، هبطلقك أنا بطلقك أنا بأسوي لك أنا بطلقك، أخي اتق الله، عيب، كن رجلا. هذه بنت الناس ما جاءت إليك من أجل أن تجعلها تحت سطوة هذا، الله أعطاك هذا الحق، لكن يجب عليك أن تستخدم الحق بالحق وألا تستخدم الحق بالباطل. ما تفعل هذا باطل باطل. ولهذا الإسلام لو أننا طبقنا قضية الخطوات التي يجب أن نفعلها قبل الطلاق لا ذهب 90% من مشكلات الطلاق. يجب عليك إذا رأيت من أهلك شيئا أن تستنكره، يحتاج منك إلى أن طلقك بعدك، أولا أن تعظها وعظا من قبلك أو من قبل غيرك ممن يمكن أن يؤثر عليها، ثم بعد ذلك تهجرها في الفراش، ثم بعد ذلك يعني تؤدبها أدبا بمسواك، مسواك مسواك. هؤلاء الذين يتندرون على هذا يقول الإسلام يضرب المرأة، يا أخي الكريم ما أجاز الإسلام للرجل أن يعتدي على زوجته إلا بالمسواك، هذا المسواك شوفوا أرأيتموه، كأنه موقف تأديب نفسي فقط، يقول لها كذا الشاهد أو بهدمة الثوب، ثم بعد ذلك حكم من أهله وحكم من أهلها، ثم يأتي الطلاق، هكذا يقع. على أي حال لا أريد أن أطيل في هذا، فاصل ثم أعود إليكم، ويسعدني أن أجيب على أخي سعد من الكويت.
تبسم رغم كل المشكلات من الدنيا، مشكلات من الدنيا، والجأ للعظيم.
أخي الحبيب، أخوي الحبيب الأستاذ سعد من الكويت، بارك الله فيك. أولا كونك دعوت لي بظهر الغيب أبشرك بأمرين، يا ليتنا نستفيد من هذا الجانب. إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يحصل على نعمتين عظيمتين كبيرتين جدا. الأولى أنها دعوة مستجابة كما وعد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن ملكين بجوارك يقولان لك ولك مثل ذلك. فيا ليتنا يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب. ما أحلى أن تدعو لأخيك المسلم، تذكره بالخير، تدعو له بالجنة، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالتوفيق، تدعو له بالعون، تدعو له بالسداد إلى آخره. ادعوا لإخوانكم في الغيب، وهذا مما يقوي اللحمة ويزيد في التلاقي والترابط بين المسلمين بعضهم مع البعض الآخر. أما الإجابة على السؤال، نعم أخي الحبيب، أصحاب الأخدود حقيقة يقينية ثابتة تاريخيا، ثابتة في كتاب الله عز وجل، أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. على أي حال هذه أنا أخشى لأن وقت البرنامج ما يتسع إلى أن أفيض في الحديث. وعلى أي حال رجل كان في ملك في نجران كان له ساحر وجاء هذا الساحر الملك وقال أريدك أن تنتخب لي واحدا أعلمه السحر حتى يعني يقوم مقامي، لأنه كان الملك هذا يحكم شعبه بالسحر والشعوذة والدجل. فانتخب له هذا الفتى الذكي. هذا الفتى في طريقه إلى الساحر كان يجد رجلا عابدا فيمر عليه فيجد عنده من الكلام والخير والفضل وتذكير بالله. طبعا هذا كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ذهب إلى الساحر وجد منه كلاما آخر، فاحتار الغلام. في يوم من الأيام كان متجها إلى رحلته إلى الساحر وإذا بدابة هائلة حبست الناس والناس خائفون منها، فأخذ حجرا صغيرا وقال: اللهم إن كان أمر العابد أحب إليك من أمر الساحر اللهم فاقتلها. فرماها بهذا الحجر الصغير فهلكت. عند ذلك يعني من فضل الله بدأ دعوته وبدأ يلتقي بالعابد إلى أن أصبح من العباد. وبعد ذلك علم الملك بأنه يعني أصبح من الصالحين هذا الغلام، وأنه ترك أمر الساحر ورفضه، فأمر الملك بأن يقضى عليه، يعني هذا سيهد في ملكه. فطيب على أي حال أخذ يعني حكم عليه بأن يذهب به إلى أعلى جبل ثم يقذفوه منه. فلما وصل إلى أعلى الجبل في منطقة نجران في جبال اهتز الجبل فسقط الذين ذهبوا ليقتلوه وسلم هو وعاد إلى الملك. قال: أين الجند الذين كان؟ قال: كفاني الله إياهم بما شاء، كفاني الله إياهم بما شاء، لأنه دعا دعوة واحدة قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. الملك قال لمجموعة من الجند: خذوه واذهبوا إلى بحيرة. البحيرة حدودها إلى الآن موجودة في نجران، كانت بحيرة موجودة، فإذا وصلتم إلى منتصف غرقوه. ركبوه على زورق ومشى في هذا الزورق إلى أن انتصفوا في البحيرة، فاتجه إلى وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الزورق وغرق الجند وعاد، فاحتار كيف يقتله. قال: لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت شيئا واحدا. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ولهذا في منطقة نجران منطقة اسمها الصعيد، اجمعهم جميعا في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، يعني كأنما ألجاه إلى أن يعترف بربه. أخذ السهم ورمى فوقع السهم على صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، لأنك لم تستطع أن تقتله لا بالجبل ولا بالبحر، ولكن قتلته يوم أن سميت. فأمر بأن تخد الأخاديد، ومن لم يعترف له يعني بالكفر يلقى فيها. هذا باختصار قصة حتى لا أطيل عليكم. بس أي والله معلش يا شيخ سعد، في من سلوفاكيا أخذ المكالمة ثم أعود أكمل الإجابة. أم يوسف من سلوفاكيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا 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 أم يوسف من سلوفاكيا.
جزاكم الله خير على كل خير يا شيخ.
اللهم آمين.
أنا مالك عندي ثلاث أسئلة ولكن سأوجز إن شاء الله تعالى.
بسم الله.
وقد علمنا هنا أن الجالية المسلمة قد وجهت لحضرتكم دعوة لحضور مؤتمر الإسلام الشهر القادم، يعني نتوقع أن لا تخذلنا يا شيخ، لأن نحن هنا بأمس الحاجة لفضيلتكم وللخطابة ولكل هذا إن شاء الله.
يعني عندكم مؤتمر؟
إن شاء الله تعالى إن شاء الله، ونحن هنا الجالية صغيرة ويعني نرجو ونتوقع حضوركم معنا إن شاء الله.
طيب خير إن شاء الله. الشيء الثاني؟
السؤال الأول عن التأمين الشامل للسيارات. طيب. هل جائز أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، نحن نسافر بعض الأحيان لشراء المنتجات الحلال من ديالنا مثلا أو أي عاصمة أخرى، إذا خرجنا قبل الظهر وعدنا بعد العصر، هل يجوز أن نجمع الظهر مع العصر إذا لم يتيسر لنا هناك مكان للوضوء والصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، أنا كان لدي أيام من رمضان قبل الفائت لم أتمكن من قضائها لأنه حملت بفضل الله تعالى بعد شهرين من رمضان حتى دخل رمضان الثاني. فهل يجوز علي القضاء أم القضاء مع الكفارة؟ علما أن هناك متسع شهرين لم أصل فيهما.
أبشري يا أم يوسف إن شاء الله تعالى بحول الله إن شاء الله تسمع الإجابة أبشري. طيب نعود إلى أخينا سعد ياسين من المغرب. تفضل ياسين من المغرب. تفضل يا ياسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
نحن نحبك في الله يا شيخ.
الله يحبكم يكرمكم ويبارك فيكم.
لدي سؤالان يا شيخ.
تفضل حبيبي هات الأول منهما.
السؤال الأول هو أنني أعيش في مدينة وزوجتي تعمل في مدينة أخرى وعائلة زوجتي في مدينة تبعد عني بحوالي 90 كيلومتر.
نعم.
والمشكل هو أن أم زوجتي تقوم بضغط رهيب على زوجتي بأن تكون الزيارة متكررة بمعنى صلة الرحم متكررة تحشرها في مشاكلها وأنا أعاني من كون نفسية زوجتي لحين إلى آخر بمعنى أن تكون في توتر دائم. فهمتني يا شيخ؟
الله المستعان أعانك الله أعانك الله.
وتريد أن بمعنى أن جميع المشاكل التي تقع عند عائلة الزوجة تريد الأم أن تحصر إجازها بجميع الأشياء مع العلم أنني تدخلت وقلت لها أن تبتعد عنها أن تبتعدني المشاكل تكون بعيدة فقط الزيارة زيارة رحم نحن ننظمها من وقت لآخر ولكن هي لا يعني تريد الزيارة متكررة يعني على كل أسبوع تقريبا. فما رأي الدين في ذلك يا شيخ؟ والسؤال الثاني أن زوجتي في وقت من وقت لآخر يعني الصلاة ليست مواظبة على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مشكلة.
شكرا.
طيب خير إن شاء الله يا أخي ياسين. نعود لإكمال سؤال أخينا الحبيب الأخ سعد من الكويت. نقول له يا أخي الكريم الذين يعيشون تحت ظل الدولة الإسلامية كمستأمنين أو معاهدين يعني يعيشون بيننا نعم نعطيهم إن احتاجوا يعني الله سبحانه وتعالى. تصوروا معي لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا كان يصنع الرحى وهو شاب يهودي وقال له كيف أنت وصناعة الرحى؟ قال والله لقد كبرت وما عدت أستطيع أن أصنعها. قال والله لا نأخذ منك الجزية وقت قوتك ثم ندعك في شيبتك. وفرض له عطاء من بيت مال المسلمين. المهم أن هؤلاء نعم إن احتاجوا نعطيهم نتصدق نعطيهم. إذا كان هناك فقير من غير المسلمين وهو يعيش في دار الإسلام مع المسلمين يعطى له ما يكفي حاجته. وهذا من عظمة هذا الدين أنه لا يمنع الناس حقهم فيما يقيم حياتهم طبعا بحسب تطبيق هذا الدين أنه يعطيهم هذه الحقوق وهذه الصدقات. شجرة الغرقد ليست العوشز شجرة أخرى. بدأ الآن اليهود يزرعونها كثيرا في النقب لأنهم يصدقون برسولنا. ظاهر بعض أحبابنا الله يصلحهم من المسلمين عندهم شيء من الشك لكن اليهود الآن يزرعونها بكثرة لأنها شجرة اليهود ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شيء يقول للمسلم يا يهود يا مسلم إن خلفي يهودي تعالى إلى آخره فاقتلوا إلا شجر الغرقد وهم الآن يكثرون من زراعته. لكن الله المستعان. أختي أم يوسف من سلوفاكيا أعني على أي حال أسأل الله أن يعيننا على أن نقوم بواجب الدعوة لكن تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. التأمين الشامل أنتم لستم هو الأصل أن الفتوى أن التأمين المباح هو ما يكون من خلال شركات التأمين التعاونية والتكافلية وهذا شرحها قد قلته في مرات كثيرة. وأما التأمين في شركات التأمين التجارية القائمة على الغرر والجهالة والخداع هذا لا يجوز. لكن أنتم ملزمون لا خيار لكم في هذه الحالة. العلماء يقولون إذا أصبح الأمر لزاما على المسلم في بلد ألا يستطيع أن يقود سيارته إلا بالتأمين ولا كذا بالشركات هذه، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. تسأل أختنا الكريمة تقول نسافر قبل الظهر ونريد أن نؤجل ما دمتم قد بدأتم السفر وانطلقتم، فلا بأس أن تؤجلوا صلاة الظهر مع صلاة العصر إلى أن تصلوا، شريطة ألا تغيب عليكم الشمس وأنتم لم تصلوا الظهر والعصر. لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال أن تغيب عليكم الشمس وأنتم لم تصلوا الظهر والعصر، حتى وأنتم مسافرون، حتى لكم هذه الفترة من بداية صلاة الظهر إلى قبل غروب الشمس بربع ساعة، في هذه الفترة تخيروا أي وقت تصلوا فيه الصلاة، وما دمتم في السفر فاجمعوا واقصروا لا بأس. طيب، إذا أتى رمضان، يعني إذا كان عليك قضاء من رمضان، فإن كان التأخر بسبب شرعي، مرض، حمل، ولادة، كذا إلى آخره، وتأخرت من أجل هذه الأعراض وأتاك رمضان ثاني وأنت لم تقضي، فاقضي بعد رمضان الثاني بلا كفارة. لكن إذا كنت قادرة على القضاء وتساهلت في أداء ما أوجب الله عليك وجاء رمضان الثاني وأنت لم تقضي، نقول بعد رمضان الثاني يجب عليك القضاء، ومع القضاء كفارة في كل يوم تطعمي مسكينا لأنك تسببت في تأخيره بلا سبب شرعي. طيب، أخونا ياسيم المغرب، أولا وقبل كل شيء دعني أبدأ بآخر ما ذكرت، وهو علم زوجتك أن تحافظ على صلاتها، لأن تركها وتساهلها في الصلاة هي من أعظم الأسباب التي تؤدي بالناس إلى أن يدخلوا في مشكلات كبيرة. الصلاة صلة بين العبد وبين الله، وإذا صلى المسلم رجلا كان أو امرأة وقال إياك نعبد وإياك نستعين في صلاته وهو يقرأ الفاتحة، فما الذي يحصل له؟ الذي يحصل خير عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد إياك نعبد قال الله عبدني عبدي، وإذا قلت إياك نستعين قال الله استعان بي عبدي فلا أعينن، أنا حعين أساعد أو أعين على ما هو عليه في حياته من أمر دنياه وصحته ومشكلاته وكل قضايا. لكن إذا نحن قصرنا في صلاتنا وما أدينا حق الله علينا، ثم نقول أصبنا بالمشكلات وجاءتنا الأمراض وجاءتنا الوساوس وجاءتنا الأمراض النفسية والانفصام، يا أخي لأن احنا ابتعدنا عن الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. خلونا نكون مرتبطين بالله ليحمينا الله، هذا أول شيء. ثم الأمر الثاني على أهلك أن يتقوا الله، وعلى أم زوجتك أن تتقي الله، وعلى زوجتك أن تعلم أن طاعتك أنت مقدمة على طاعة أمها وأبيها، طاعتك أنت مقدمة على طاعة أمها وأبيها، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق الزوج كبير. وأنت إذا فهمتهم هذا الأمر وفهموه، أسأل الله أن يجمع بينك وبين أهلك من غير أن تبقى في أرض وزوجتك في أرض وأهلها في أرض وأنت تطوف بينهما، أعانك الله. أبو أمين من فرنسا، تفضل يا أبا أمين.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا يا مرحبا يا أبا أمين من فرنسا.
كيف الحال؟
سلمك الله.
شيخي أريد أن أسألك سؤال واحد عن نفسي. أنا أعيش في فرنسا لمدة 28 سنة وحدي، وأولادي في المغرب يعيشون وحدهم. زوجتي دائما تلومني تقول إلي خذنا معك لنعيش جميعا معا، وأنا خائف على تربية الأولاد أن يضيعوا في تربيتهم وأنا المسؤول عليهم هنا في فرنسا. هنا في فرنسا يدرسون إلا اللغة الفرنسية، وأنا أريد أن يدرسون القرآن الكريم ولغتهم في المغرب. شيخي أنا أسألك ماذا أفعل؟ زوجتي دائما معي في مشكلات، تقول لي لا مستقبل هنا في المغرب للأولاد، هما يعيشون في المغرب أحسن عيشة، كل شيء متوفر لهم وبشكل يعني جيد، المسكن والملبس والأكل، ولكن أنا أخاف أمام الله ماذا أقول إليه إذا باعت تربيتهم وأنا المسؤول. يوما ما سأنتقل إلى جوار الله، ولكن الأولاد يبقون هنا في فرنسا وأنا ليس معهم، وشكرا.
حبيبي أبو أمين، أنا أتمنى أن زوجتك تستمع إلي وأنا أجيبك بعد الفاصل إن شاء الله. أتمنى.
تبسم رغم كل المشكلات من الدنيا والجهل.
أحبابي وإخوتي، أنا ذا أعود إليكم، ويعني يسرني أن أتحدث أو أجيب على أخي الحبيب أبو أمين من فرنسا، وقد سمعتم قبل الفاصل شكواه وليس سؤاله، أنه يقول أنا أعيش 28 سنة أوفر لقمة العيش الكريمة لأبنائي، لكن أريد أن يتربوا تربية إيمانية صالحة يتعلموا فيها دينهم ولغتهم في المغرب، بدلا من أن آتي بهم إلى هنا فيتيه ولا يستطيع أن. وكأن أخي أبو أمين يرى أمامه من الصور التي تزعجه في بعض الشباب الذين تاهوا هناك بدون شك. نعم صحيح، الذين لم يجدوا آباء حازمين، آباء حازمين أقوياء ووفروا لهم مناخا إيمانيا صالحا، يعني الذين لم يفعلوا ذلك رأوا بلاوي كبيرة جدا، ونحن شاهدنا وعرفنا ورأيناها بأعيننا. إيه نعم، أنا أذكر يعني مرة كنت أزور مجموعة من أبناء المسلمين العرب في مدينة من المدن الأمريكية في ديترويت، وبعدين ذهبت إليهم في مجلسهم في مكان معين وبدأت أسمع أقول أنا محمد حسين، أنا محمد حسين، ما أعرف حتى ينطق اسمه واسم أبيه وأبوه من المسلمين، لكن هكذا تربى ما عاد حتى يستطيع أن يعرف لغته ولا دينه، وكنت قد رأيتهم في وضع ليس بالجيد. على أي حال أنا أقول الحكم العام صعب، لكن أنا أقول يا أخي يا أبا أمين، إن كنت تعرف من نفسك أن بقاء الأولاد معك سوف يترتب عليه عندك في فرنسا ضياع في تربيتهم دينيا وقيميا وأخلاقيا ولغة وسلوكا، لا والله يا أخي الله سيسألك عن أولادك. إي نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنت مسؤولون أمام الله، من مات وهو غاش لرعيته وأنت راعي لأسرتك حرم الله عليه الجنة، مسألة ليست سهلة. لكن أنا أقول هذه القضية لا نستطيع أن نعمم في كل لا، لكن كل يعرف نفسه، فما دام أخي أبو أمين يعرف من حاله وحال مجتمع الذي يعيش فيه والمنطقة التي هو فيها أن أمامه مآسي، لا والله يا أختي يا أم أمين اتق الله واصبري على أولادك وأن الصلة بينكم وبينهم أصبحت قريبة ليست صعبة، يذهب ويأتي إليكم والحمد لله. ثم بعد ذلك أقول في الأخير لأخي أبي أمين: يا أبا أمين خلاص يكفي 28 سنة، كثر خيرك، إذا كنت قد رتبت لنفسك شوية روح كمل بقية عمرك بجوار أولادك في المغرب ما دمت قد وفرت لك الحمد لله سكنا طيبا وعيشة مباركة، افتح لك مشروع هناك، رزق بيد الله لن يضيعك الله، جزاك الله خير. نعم، أم صابر من الجزائر، تفضل يا أم صابر من الجزائر، تفضل يا أم صابر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أطرح عليك ثلاثة أسئلة.
توكلنا على الله، هاتي السؤال الأول.
السؤال الأول وهو: هل القبر، هل وضع كأس فوق القبر هو بدعة أم لا؟
إيش الكأس هذا؟
الثاني وهو: ما رأيك في المرأة التي تزور قبر ابنها كل يوم جمعة؟ والسؤال الثالث وهو: ما رأيك في الذي يذهب إلى الحج بجواز السفر؟
يذهب إلى
الحج،
إلى الحج
بجواز سفر،
بجواز سفر. نعم،
شكرا.
يذهب إلى الحج يا أم صابر، يعني أنا سمعت أنها ما رأيك في الذي يسافر إلى الحج بجواز سفر، مش كذا؟ طيب خير إن شاء الله. وأم إحسان من أسبانيا، اتفضلي يا أم إحسان من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبكم الله وأكرمكم، تفضلي يا أختي.
أنا عندي ثلاثة أسئلة.
ما شاء الله، إذا نفتح الصفحة جديدة، بسم الله، هاتي يا أم إحسان.
أنا يا شيخ تعذبت في حياتي كثيرا وظلمت في حياتي كثيرا.
نعم، الله المستعان.
بعد الأمرار ما بحس بنفسي تعبانة كثير.
إيه طيب، الله المستعان.
أدعي معايا يا شيخ، اهديني ويهدي أولادي وزوجي.
الله المستعان. الله المستعان.
سؤال الثاني عن الزكاة.
نعم،
احنا عايشين في إسبانيا وكل سنة بخرج الزكاة.
نعم،
وانا علي ديون، بس سألت الناس يقولوا لي اللي عنده ديون لا يجوز اي خرج الزكاة.
نعم،
وزوجي عنده اخوه وامه لا شيء لهم، لا يصرف عليهم لا شيء لهم، هو يصرف عليهم الأكل والشرب وأي كل حاجة، كل شهر يضمنوا الشهرية.
طيب، والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث: أدعي معايا بأولادي بالنجاح والقرآن الكريم وكل شيء.
طيب، أم إحسان أنت معي؟ أنت معي يا أم إحسان؟ أنت تقولي أنك في بداية حياتك أنت ظلمتي ولا ظلمتي؟
ظلمت، ظلموني.
ظلموك، خير. طيب ظلم. تسمع الإجابة يا أم إحسان إن شاء الله. أم فهد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا قبل 27 سنة تقريبا أفطرت رمضان كله، يعني بعذر أني حامل، مع أني ما كان فيها شيء، بس ما كنت أدرس مع الحامل تفطر، أنا يعني جالة ما كنت أعلم ولا شيء.
طيب،
فما صمت لسه، فإيش أسوي؟
أبشري، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب نجيب، نبدأ بأم صابر من الجزائر، تقول: هل وضع كأس من الماء فوق القبر بدعة؟ لماذا نضع كأسا من الماء فوق القبر؟ لماذا؟ يا إخواني علينا أن نعلم أن الذي يخبرنا عن حال هذا الميت بعد موته مو إحنا اللي نعلم الغيب، الذي أعلمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن الميت إذا مات ما بقي له من شيء ينتفع به إلا ثلاثة أمور، ونتوسع فيها طيب ما في مشكلة، العلم الذي ينتفع به، وتوسع قد يكون علم هو عالم، أو أنه ترك مكتبة للناس، أو أنه علم الناس، أو أنه ألف كتابا والناس ينتفعون به، أو صدقة جارية، صدقة جارية، بناء مسجد، حفر بئر، صدقة على فقراء. إذا كان الله وسع عليك أخي ابني مسجد، حط دار للفقراء والمساكين، ولك في المسكين واحد، الصدقة الجارية، أو ولد صالح يدعو له الدعاء، هذا الذي ينفعه. أما إحنا نخترع نقول الله حطوا كأس عليه، صبوا على القبر ما، حطوا كذا، هذا الكلام ما ينتفع به يا إخواني. من أين أتينا بهذا؟ إذن ما بقي إلا هذه الثلاث الأمور هي التي نركز عليها، وبالتالي لا نفعل شيئا آخر. المرأة التي تزور، نعم، قبر ابنها في كل يوم جمعة تواظب على زيارته. والله يا إخواني، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ما يجوز. نأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحبين ولدك الذي توفي؟ أكثري له من الدعاء. والمرأة بطبيعتها إذا زارت قبر والدها أو ولدها تبكي، تنهار، قلبها رقيق. المرأة يعني فيها عاطفة، وهذا إكرام من الله لها، لأنها تربي هذا الإنسان الضعيف، فالله أعطاها شحنة من العاطفة قد لا تكون عند الرجل. ما في شك أن عاطفة المرأة أقوى، فهي تتأثر. يا أختي ادعي له وأنت في بيتك. ثم تقول: ما رأيك في الذي يذهب إلى الحج بجواز سفر؟ أنا ما فهم سؤالك يا بنتي. لازم يذهب إلى الحج بجواز سفر، لا بد له منه. أي نعم. طيب، على أي حال، أم إحسان تقول بأنها في حياتها تعبت وظلمت وكذا إلى آخره. يا أختي يعني اصبري واحتسبي، ومن صبر جعل الله العاقبة له. قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبري واحتسبي وستري من الله أن يجعل الله العاقبة لك في الدنيا وفي الآخرة. وعلى أي حال، الواحد في هذه الدنيا يعني لا يقول تعبت كثيرا أبدا. تعلقي بالله، تعب الذي ظلمك وتعب الذي آذاك، أما أنت فلست تعبانة، ما دمت تعلمي أنك على الحق فلا تبالي، واستعيني بالله وتوكلي عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بالنسبة للزكاة، الذي عليه دين، نعم صحيح، الذي عليه دين حال، يعني دين يجب عليك أن تدفعه، أموالك التي عندك مثلا 20,000، أنت تكلميني من أسبانيا، عندك 20,000 يورو مثلا، 50,000 يورو، وعليك ديون يجب أن تسدديها في هذا العام 50,000 يورو، دين السيارة ودين أجار البيت ودين كذا ودين لابد، وبالتالي ما يبقى عندك شيء، هذا ما عليك زكاة فيها. أي نعم. لكن إذا كان في دين مؤجل إلى 10 سنوات، 15 سنة، اقتطعي القسط الذي يجب عليك أن تؤديه هذا العام من المبلغ الذي تريد أن تزكيه، والباقي زكيه. طيب، الزكاة يجوز أن تصرف للأخ، لكن للأم زوجك لا، لابد أن يرسل لها من ماله ماله النقي. الزكاة هي أوساخ المال، يعطيها لأخوه الفقير لا بأس، لكن لأمي لأبي لابد يعطيهم من ماله. وكذلك إخوانه إذا كانوا فقراء يجب أن يعطى من ماله لا من الزكاة. أما الزكاة فهي حق الفقراء. إحنا عندنا نظام في الإسلام اسمه نظام النفقات. نظام النفقات أن الريال الذي في جيبك أمك إذا كانت عندك لها نصيب فيه، وأبوك إذا كان محتاج ما عنده شيء له نصيب فيه، وابنك وابنتك، وكذلك أختك وأخيك إذا لم يكن عندهم أموال تكفيهم وليس عندهم أحد يقوم بهم أنت مسؤول عنهم. هذا نظام، النظام النفقات في الإسلام نظام بديع يجعل الأسرة متكاتفة مترابطة. أشذ منهم واحد حسدا وحقدا وغلا هذا وضع آخر. الله المستعان، أسأل الله أن يريك في أولادك الخير يا رب العالمين. استعيني بالله وربي أولادك على الإيمان والعمل الصالح، الله يعوضك في أولادك صلاحا واستقامة ونفعا إن شاء الله، ينفعوك بحول الله وقوته. أم فهد من السعود تقول أنا قبل 27 سنة أفطرت رمضان كله لأني كنت لا أعلم. شوف يا بنتي، مهما يكن أفطرت رمضان ولم تقضي يجب أن تقضي، هذا دين ودين الله أحق أن يقضى، لا بد من القضاء يا أم فهد. استعيني بالله واقضي، وبما أنك قد تركت هذه السنين فأطعمي مع كل يوم تقضينه اطعمي مسكين، المسكين كيلو ونص من الطعام، أو لو جمعتي حق 27 يوم كلها جمعتيها يعني في كل يوم يعني حوالي إذا كان 27 كيلو والنصف تقريبا حوالي يعني حوالي 35 كيلو، حوالي 35 كيلو قطمة أرز تذهبي بها إلى بيت واحد من الفقراء وتضعيها عنده وتعطيه ما تيسر من يعني شوية دجاج أو شوية لحمة مع شوية بندورة وبطاطس وتعطيها لهم تقول تفضلوا هذا لكم، هذا يكفيك عن الكفار، لكن لا بد من قضاء 27 يوما. إذا كان يشق عليك أن تواصلي فابدأي كل يوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس إلى أن ينهيه الله عليك، هذا دين ودين الله يجب أن يقضى. أحبابي وإخوتي، أسأل الله جلت قدرته أن يجعل حياتنا مليئة بذكره وشكره وعبادته، وأن يحمي الله أمتنا وأن يرعاها من كل سوء وأن يحفظها من كل مكروه، فهو القادر على كل شيء. أكثروا من دعائه، فلا حامي لهذه الأمة التي تكالب عليها الأعداء من كل جانب لا يحميها إلا الله، فالله هو الحامي. اللهم احفظ أمتنا، اللهم احمها، اللهم من كان منهم مكروبا فنفس كربه، ومن كان مدينا فاقض دينه، ومن كان فقيرا فأغنه، ومن كان مريضا فعافه. اللهم احفظنا من كل سوء، واحمنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وارعنا برعايتك يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالشمس من بين الغيوم وكالأزهار تزهو في الكروم وأطيار تغني في الحنايا وفجر ضاحك فوق التخوم. كن كالشمس من بين الغيوم وكالأزهار تزهو في الكروم وأطيار تغني في الحنايا وفجر